ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. ما زلنا في صدد تناول الرسالة إلى العبرانيين، ونحن الآن نتأمل في الفصل 11 منها، فصل الإيمان العظيم. وقلنا بأننا نقبل الإعلان عن خلق الله للعالم بالإيمان كما يمكن أن نقبل التخمين بالإيمان. نظرية النشوء أو التطور تبقى مجرد تخمين، وينبغي على المرء أن يكون لديه الكثير من الإيمان لكي يقبل بها. بدأنا بالحديث عن إيمان الأفراد وبالتحديد عن هابيل. من خلال هابيل وضع الله مبدأ واضحا ينص على أنه ينبغي على جميع الناس أن يقتربوا منه على أساس واحد، ألا وهو الإيمان، وبأن الخلاص سيكون بالإيمان بالمسيح. هناك فرق بين ما قدمه قايين وبين ما قدمه هابيل، فقد بين الله لهما أنه ينبغي عليهما تقديم ذبيحة أي حمل، وأن هذا الحمل يشير إلى المسيح. في البداية قام الله بتوضيح الطريق المؤدي إليه. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كانت ذبيحة هابيل تشير إلى المسيح، وقد قام هابيل بتقديمها بالإيمان، وهذا هو طريق الخلاص. وقد قام الله بتوضيح الطريق منذ البداية، فالمسيح هو الطريق في حد ذاته، وقد مات من أجل خطايانا. لهذا فإن هابيل يوضح لنا طريق الإيمان، إنه طريق رش الدم، إن المسيح هو الطريق يا صديقي. نواصل التأمل في الفصل 11 من العبرانيين مع شخصية أخرى من أبطال الإيمان، حيث نأتي صديقي إلى أخنوخ الذي نرى فيه سلوك الإيمان. فإذا كنت ستأتي إلى الله من خلال المسيح، فينبغي عليك أن تسير معه، وعندها يصبح سلوك المؤمن هو الشيء الهم. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من الآية الرابعة وحتى السابعة من الفصل 11 من العبرانيين.
بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان.
بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. في تكوين الفصل الخامس نجد أول ذكر لأخنوخ، وهو فصل حزين جدا. يبدأ الفصل بهذا: هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عامله. ثم نعلم أن آدم عاش 130 سنة قبل أن يرزق بابن سماه شيث. ثم مات آدم وعاش شيث وأنجب ابنا، ثم مات شيث. في آدم مات الجميع، فهكذا هو الحال منذ زمن طويل جدا. والفصل الخامس من سفر التكوين يشبه السير في مقبرة وقراءة المكتوب على شواهد القبور، وقد يكون ذلك رتيبا ومملا، لكنها ما تزال قصة الجنس البشري لغاية وقتنا هذا. إنها نفس الصورة التي نراها اليوم، فالأشياء لم تتغير كثيرا، فما زال الإنسان يموت. صحيح أن معدل عمر الإنسان قد طال قليلا، لكن هذا لا يذكر إذا ما قيس بالأبدية. ثم نقرأ في نفس الفصل الخامس من سفر التكوين: وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. هذه هي قصة أخنوخ. يقدم لنا الفصل الخامس من التكوين سلسلة نسب معينة، ونقرأ بأن جميع هؤلاء أنجبوا أولادا وبناتا، لكن دون أن نعلم شيئا عنهم. هناك شخص واحد أخذه الله إليه، ألا وهو أخنوخ ابن يارد. يقول لنا سفر التكوين إن أخنوخ عاش 65 سنة وأنجب ابنا سماه متوشالح، وقد كان لأخنوخ أبناء آخرون، لكن يبدو أن متوشالح كان بكره، وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح. ولا ندري ما الذي فعله أخنوخ قبل أن ينجب متوشالح، لكننا واثقون بأنه لم يكن يسير مع الله أنذاك، فربما كان يعيش حياة لا مبالية، وربما كان يعيش في الخطية، لكن الكتاب المقدس لا يخبرنا بالتفاصيل، بل يكتفي بالقول بأنه سار مع الله بعدما ولد متوشالح. ففي يوم ما نظر أخنوخ إلى ابنه متوشالح وهو في المهد، وأدرك مسؤوليته، وكانت هذه نقطة تحول في حياته، فعندها بدأ أخنوخ يسير مع الله. وإن كان وجود طفل صغير في البيت لا يغير نمط حياتك عزيز المستمع، فربما لا يستطيع شيء آخر أن يغيرك. فالأطفال الصغار يعلنون عن وجود الله رغم أنهم لا يتفوهون بكلمة واحدة، إنهم يحملون إلينا رسالة من الله. ويبدو أن متوشالح قام بتوصيل رسالته إلى أبيه أخنوخ، وكان هذا هو ما غير نمط حياة أخنوخ وجعله يسير مع الله. ويذكر لنا سفر التكوين أن أخنوخ أنجب المزيد من الأبناء بعد متوشالح، لكنه لا يقول لنا إنه قد مات. لاحظ ما تقوله الآية: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وفي أخنوخ فإننا نرى السلوك بالإيمان. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. وهكذا فقد أرضى أخنوخ الله لأنه سار بالإيمان لا بالأنظمة والقوانين، فقد آمن بالله وسار بطريقة ترضيه، ثم أخذه الله، وبالتالي فإن أخنوخ لم يمت بل نقل. وهذا هو أول اختطاف مدون في الكتاب المقدس. ولدينا هنا عزيزي المستمع صورة تحمل لنا رسالة روحية. فهناك من يؤمنون أن الكنيسة ستمر في فترة الضيق العظيمة، وهم يستخدمون نوح كمثال، لكن نوح لا يمثل الكنيسة، وإنما يمثل هؤلاء الأشخاص الموجودين في العالم والذين سيخلصون أثناء الضيق، سوف يحفظهم الله. وهؤلاء لا يمثلون جزءا من جسد المؤمنين الذين نسميهم الكنيسة. ونقرأ في سفر الرؤيا أنه قبل أن تبدأ رياح الضيق بالهبوب على الأرض، وقبل أن يبدأ الفرسان الأربعة بامتطاء خيولهم، فسوف يتم ختم 144,000 من الشعب القديم علاوة على مجموعة كبيرة من الأمم، ونوح يمثل هؤلاء. هذا هو التفسير الذي يتبناه واضع الدراسات دكتور ماجي. صديقي المستمع، إن الله قادر على أن يحفظك في الضيقة العظيمة، لكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان الله قادرا على حفظك، وإنما المسألة هي ما يقوله الله. والله يقول بأنه سيخطف المؤمنين، فقد قال للكنيسة في فيلادلفيا: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. وما هي تلك الساعة التي ستجرب الساكنين على الأرض؟ إنها فترة الضيق العظيمة، وسوف يقوم الله بحفظ هذه المجموعة من الناس، ونوح هو الذي يمثلهم. أما أخنوخ فهو يمثل الكنيسة، فأخنوخ لم يتعرض للطوفان بل نقل إلى السماء، وهو لم يكن موجودا في الفلك رغم أن الله كان قادرا على وضعه في الفلك، لكنه لم يفعل، كما كان الله قادرا على حفظ أخنوخ أثناء الطوفان، لكنه قام بنقله إليه، وهذا هو ما سيفعله الله بالكنيسة، لهذا فإن أخنوخ يمثل الكنيسة. لقد انتقل أخنوخ من عالم إلى عالم آخر، وأفضل الطريقة للتعبير عن ذلك هي تلك الطريقة التي وصفتها طفلة صغيرة بعد أن رجعت من مدرسة الأحد وسألتها أمها: ما الذي تعلمتموه اليوم يا صغيرتي؟ فأجابت الطفلة قائلة: لقد قصت علينا المعلمة قصة أخنوخ. فقالت الأم: وماذا تعلمتم عن أخنوخ؟ وعندها قامت الفتاة الصغيرة بسرد القصة التالية على أمها فقالت: عاش أخنوخ قبل زمن طويل جدا، وكان الله يمر عليه كل يوم ويقول له: أخنوخ، هل تحب أن تمشي معي؟ وكان أخنوخ يقول للرب: نعم، أود أن أسير معك يا الله. وهكذا كان الله يمر على أخنوخ كل يوم، وكان أخنوخ يذهب للسير مع الله. وفي يوم ما جاء الله إلى بيت أخنوخ وقال له: أخنوخ، تعال بنا نسير طويلا اليوم، أريد أن أتحدث معك. وهكذا بدأ الله وأخنوخ يسيران معا ويسيران ويسيران إلى أن تأخر الوقت. وعندها قال أخنوخ: لقد تأخرت وابتعدت كثيرا عن منزلي، ربما من الأفضل أن نعود أدراجنا. لكن الله قال لأخنوخ: أخنوخ، لقد بات الطريق إلى بيتي أقرب من الطريق إلى بيتك، لهذا تعال معي إلى منزلي. وهكذا فقط ذهب أخنوخ مع الله إلى بيته ولم يمت. وهذا هو ما سيحدث في يوم ما مع الكنيسة، فالكنيسة أي جسد المؤمنين الحقيقيين الذين يسيرون مع الله مثل أخنوخ سوف يذهبون مع الله إلى بيته، فالرب يسوع المسيح آت، وهذا ما نقرأه في رسالة تسالونيك الأولى: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عدد 6 من الفصل 11 من العبرانيين: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. لقد قام أخنوخ بإرضاء الله، لكن كيف قام بذلك؟ بالإيمان. وما لم تكن صديقي مستعدا لأن تسلك بحسب طريق الله وتصدق الله فلن تتمكن أبدا من إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. في الرسالة إلى العبرانيين هناك الكثير من الآيات التي تتحدث عن المكافآت، والسبب في ذلك هو أن التركيز هنا ينصب على الحياة المسيحية، وفي ضوء حقيقة أنه يوجد لدينا مخلص حي هناك في السماء من أجلنا، فهنالك مكافأة لمن يعيش الحياة المسيحية. لكن الخلاص ليس مكافأة، بل هو هبة مجانية، وأنت تعمل صديقي من أجل مكافأتك لا من أجل خلاصك. فالخلاص يأتي بالإيمان، وسلوك المؤمن يأتي أيضا بالإيمان، وقد سار أخنوخ مع الله بالإيمان. ننتقل الآن إلى بطل آخر من أبطال الإيمان. في عدد 7 نقرأ: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. لقد أرانا هابيل طريق الإيمان، كما بين لنا أخنوخ سلوك الإيمان، وسوف نرى بأن نوح هو شاهد الإيمان. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. يعتقد الكثيرون أن نوحا بشر الناس لمدة 120 سنة دون أن يتمكن من جلب أحد إلى الله، لكن هذا ليس صحيحا تماما. صحيح أنه لم يتمكن من جلب أحد من هؤلاء البابليين الذين كانوا يعيشون في بابل، لكنه تمكن على الأقل من جلب عائلته إلى الله، فقد قاد كل فرد من عائلته إلى الله، وهذا يعد إنجازا. ومرة أخرى يلزمنا عزيزي المستمع أن نعود إلى سفر التكوين كي ننظر عن كثب إلى هذا الرجل المدعو نوحا. نقرأ في الفصل السادس من سفر التكوين: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. يا له من تعليق مؤسف عن البشر. فمن المؤكد أن الإنسان قد ابتعد سريعا عن الله بعد أن طرد من جنة عدن، لكننا نرى بأنه قد بقي هناك رجل بار واحد. يقول: هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. هل يعني هذا أن نوحا كان مجرد رجل لطيف يسدد ديونه في مواعيدها ويساعد الآخرين؟ لا، بل كان يقوم بما هو أكثر من هذا، فقد سار نوح مع الله. لكن كيف سار مع الله؟ يقول لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم تر بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. لقد آمن نوح بالله حينما قال له الله إنه سيدمر الأرض بطوفان. وهنالك من يعتقدون بأنه حتى ذلك الحين لم يكن المطر قد نزل على الأرض، وقد يكون ذلك صحيحا. وهكذا فقد بدأ نوح يبني فلكا لمجرد أن الله قال له بأنه سيكون هنالك طوفان. وقد قام الله بإعطاء التعليمات لنوح لبناء الفلك، ولم يكن الفلك سخيفا أو أخرق الصنع، بل لابد أنه كان متقن الصنع ولا يقل حجما أو جودة عن السفن المصنوعة في أيامنا هذه. ويقول لنا الكتاب المقدس إن طول الفلك كان نحو 135 مترا، وعرضه نحو 22 مترا، وارتفاعه نحو 13 مترا ونصف. فقد قال الله لنوح في سفر التكوين الفصل السادس والعدد 16: وتصنع كوا للفلك، وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. وهكذا فقد كانت تلك سفينة ضخمة بالفعل. بدأ نوح في بناء شيء اعتبره الناس أنذاك ضربا من الحمق أو الجنون، وربما كان الناس يأتون من كل حدب وصوب لمشاهدة نوح وهو يبني ذلك الفلك. وإنني أتساءل عن الشيء الذي أدى إلى رجوع أبناء نوح الثلاثة إلى البيت، حام وسام ويافث. فلابد أن هؤلاء كانوا قد ارتحلوا بعيدا، وكان كل منهم يقوم بعمله الخاص به، لكنهم عادوا لمساعدة أبيهم في بناء الفلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل المدعو نوحا كان شاهدا أمينا لله. وأهم شيء يمكنك يا صديقي أن تقوم به هو أن تشهد لعائلتك، لا عن طريق تقديم الإنجيل لهم فحسب، بل وأيضا عن طريق المثال الحي الذي تجسده لهم. وهكذا فقد ربح نوح عائلته للرب. صحيح أن أحدا من خارج عائلته لم يؤمن، لكن عائلته آمنت لأنهم كانوا يعرفون صدق شهادته. وهكذا فقد بنى نوح فلكا لخلاص بيته. ويا لروعة ما قام به نوح يا صديقي. ولكن ماذا عنك أنت؟ هل عملت شيئا من أجل خلاص عائلتك؟ هل تحكي لهم عن المسيح؟ وهل تعيش الحياة المسيحية الأمينة أمامهم؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.